سمي أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وإن باع مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فلمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصر آخر واشتبه أو علية فأثمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحد جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع تقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حلات. إبراهيم، نعم، ما هي الحلات؟ إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حلات. نعم، لا، ثمر مو زرع، ثمر نخلة قبل بدو صلاحه تشقق صار أخضر أو ما حضر. أقصد هذا، إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حلات. طيب،
الحاله الاولى
بشرط القطع في الحال، هذا نعم. جائز ان انتفع به. الحاله الاولى الى ان يشترط قطعه في الحال، فهذا جائز ان انتفع به. طيب، ثانيه، لا، ما نريد بعد النفس، بعد لاجله، لا، ثمر. نعم، فؤاد، لا، احنا نقول بيع الثمرة أجل النخلة. نعم، أنا بيعه بشرط البقاء. ثم الحكم ها؟ لا صح. طيب، لكن توافق على قولي إذا باعوا بشرط تبقية يعني يبطل البيع؟ أحسنت. طيب، ثالث، يبيعه ولا مشرط البقاء ولا القطع في الحال، فهنا باطل. طيب، فإن الآن إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حالات: أن يبيعه بشرط القطع في الحال فهذا جائز، لكن اشترط فيه إيش؟ أن ينتفع به، فإن لم ينتفع به صار البيع حراما من جهة أنه إضاعة للمال. الثانية، أن يبيعه بشرط البقاء فهذا لا يجوز لأنه مصادم للنص تماما. والثالثة، أن يبيعه ويسكت لا يقول القطع في الحال ولا البقاء، فهذا أيضا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس اليوم: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط قط أو قبلها، نعم، وإن باعه مطلقا أي من غير أي من غير ذكر قطع ولا تبقية فهو لا يصح. وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه. والثالثة، قال: أو بشرط البقاء، فهو أيضا لا يصح لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو لنهيه عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. ثم قال: أو اشترى ثمرا لم يبلغ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، فإنه يبطل البيع. اشترى ثمرا قبل أن يبلغ صلاحه بشرط القطع لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه، فإن البيع يبطل. لماذا؟ هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد، أو لأنه يتخذ ذريعة إلى بيع الشيء إلى بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه؟ الجواب الثاني، لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لازم من هذا أن يتحير الناس فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى يبلغ صلاحه، وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبطل. إذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ الثمن يرجع به المشتري على من؟ على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه. يقول رحمه الله: أو اشترى جزة أو لقطة فنمتا، يعني فإنه يبطل البيع. اشترى جزة أو لقطة، الجزة فيما يحصد ويجز، واللقطة فيما يلقط. فالأول كالرطبة، يعني الزكت أو ما يسمى بالبرسيم، والثاني اللقطة مثل الباذنجان والقثة وما أشبه ذلك. هذا الرجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع، ولكنه تركها حتى نمت. يقول المؤلف ان البيع يبطل. لماذا يبطل؟ قال: لان هذا الذي نما لا يمكن تخليصه من الاصل، فيبقى البيع مجهولا. يبقى البيع مجهول، لأن من الذي يحصي نمو هذه الباذنجانة أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذ إيش؟ مجهولا. ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبقى. إذا استأذن المشتري البائع وقال: أنا أريد أن تمهلني 10 أيام 20 يوما حتى أصرف ما عندي مثلا، أو حتى ارتفع السعر، قال: لا بأس. فنمت في هذه المدة، فإنما لمن الآن؟ لا، الأصل إن إنما للبائع، لكن البائع سمح وقال: لا بأس. فالبيع حينئذ صحيح. أضرب مثلا لذلك بإنسان اشترى لقطة حبحب. أتعرفون الحبحب؟ وهو البطيخ الأحمر، وهو معروف بأنه حبحب. على كل حال اشترى لقطة، ثم قال للبائع: أريد أن تمهلني 10 أيام حتى يرتفع السعر، لأن السعر ناقص. قال: لا بأس. هذه الحبحبة الصغيرة نمت وكانت كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطها. لمن الزيادة في الأصل؟ للبائع. الزيادة في الأصل للبائع، لأن المشتري اشتراها على قدر معلوم، فالزيادة للبائع. لكن البائع قد سمح وقال: لا بأس. فما دام البائع وسمح وأسقط حقه، فإننا نقول له: أنت مشكور على ذلك. وأما إذا كان بغير رضاه، فله خيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ، لأن ملكه الآن اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما. وهذا القول هو الراجح، لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح، إذ أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف لإيش؟ للنص. أما هذا ما في مخالفة للنص. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشترى جزة فنمت أو لقطة فنمت فإن كان برضا البائع فلا خيار له، كان برضا البائع لا خيار له، وإن كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له إيش الخيار، إن شاء أمضى البيع لأن الزيادة له، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ البيع لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجه لا تمييز فيه، والمفرط في ذلك من المشتري، فيقال الخيار البائع. هذا القول هو الراجح. طيب يقول أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه فإن البيع يبطل. كيف هذا؟ نعم يمكن في الزرع يمكن يتلاحق، يكون أول الزرع قد اشتبه، في النخل أيضا في بعض النخيل تخرج في السنة مرتين، فبيع الطلع الأول لأنه بدأ صلاحه ثم نمى الثاني واشتبهنا الأول من الثاني. يقول المؤلف إن البيع يبطل، البيع لتعذر تمييز مال كل واحد منهما، هذه العلة. ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضي البطلان، وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا اصطلح على شيء، أو قال من كانت له الثمرة الثانية قال هي لك لا أريد، فما المانع من الصحة؟ ربما يقول قائل المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجد، أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت قبل بدو صلاحها. قد يقول قائل هكذا، يعني ليست العلة الاختلاط والاشتباه، العلة أن هذه الثمرة الجديدة إما أن تكون مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح، وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال إن هذا ليس ببيع، تنازل من له الثمرة الثانية ليس بيعا ولكنه هبة وتبرع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاح، لأن المنهي عنه إنما هو البيع، وأما الهبة والتبرع فإن المهوب له والمتبرع له إما كاسب وإما سالم، إما غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا سالم، ما في غرر ولا جهالة ولا ميسر. وهذا القول الثاني أصح، أنه إذا حصلت ثمرة واشتبهت بالأولى فنقول اصطلح، فإن تنازل من له الثمرة الثانية قال ما الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول البيع يبقى ولا نزاع ولا خصوم. لكن يبقى المسألة الثالثة، إذا أبيا أن يصطلح وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع يقول يجبرون على الصلح، يجبر البائع المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح، لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا. كون النقطة البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري. إن كان الأمور قد رخصت فالضرر على من؟ لا أصلا لابد من خلاف حتى وإن كان أمر واضح. إذا كان البيع قد نزل فلا على البائع واضح ما في إشكال. وإن كانت الثمرة قد زالت قيمتها فالضرر على المشتري. ولهذا نقول لهم إذا حكمنا ببطلان البيع صار ضرر فلا بد أن تصطلح. فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا لا بأس نقيم ثالث يصلح بينهما وتنتهي المشكلة. يقول رحمه الله وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت. عرية فأثمرت ما هي العرية؟ العرية هي شراء الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به، فإنها تخرص الرطب حتى تكون مساوية للتمر القديم في الكيل ثم يشتريها صاحب التمر القديم، وبشرط أن تكون 5 أوسق أو أقل، ومرت علينا أظن. طيب هذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له أنا محتاج للرطب، بعني ثمرة هذه النخلة التي تأتي بعد يبسها 50 صاعا ب50 صاع من التمر اللي عندي، يجوز أو لا؟ يجوز، يعني 50 صاع أقل من 5 أوسق وهذا محتاج وليس عنده مال يجوز. أعطاه التمر وهذا تخلى عن النخلة. قبض التمر بماذا؟ بالكيل، وقبض النخلة بالتخل. صاحب النخلة الفلاح خلى هذا وذاك أعطاه التمر بالكيل، ثم إن المشتري تركه حتى أثمرت. حتى أثمرت يقول المؤلف إن البيع يبطل لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل المحرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج لإيش؟ للرطب. والآن لما أهمل وتركها حتى أثمرت زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر. واضح يا جماعة؟ طيب إذن ما هي علة بطلان البيع؟ هي أن الحكمة التي من أجلها أبيح بيع الرطب بالتمر إيش؟ قد زالت، ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع. نقول لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة بفقاء العقد تحير الناس على هذا. فلذلك يقول المؤلف إن إذا اشترى عرية فأثمرت بطل البيع. ثم قال والكل للبائع. الكل في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع لمن؟ رجع للبائع لأنه ملك، ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه، وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته. ثم قال وإذا بدا ما له صلاح بالثمرة. عندكم واشتد الحب أو اشتد؟ واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. أو اشتد؟ طيب هي أقرب والله أعلم. نعم إذا بدا لا هي نسخة إنطار لأن ما فيها أو نجيب الواو. إذا بدا صلاح الثمر، إذا بدا ما له صلاح الثمرة واشتد الحد جاز بيعه. ما يعني بالثمرة؟ ثمرة النخل، ثمرة العنب، كل ما يسمى ثمرا وهو ما تخرجه الأشجار، هذا الثمر. ما يخرج من الشجر ثمر، وما يخرج من الأرض زرع. طيب، يقول: واشتد الحب، حب إيش؟ حب زرع، جاز بيعه مطلقا، يعني بدون شرط. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وجه الدلالة أن حتى للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فإذا كان ما قبل بدو الصلاح محرما كان ما بعده إيش؟ جائزا. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحب حتى اشتد، فإذا كان نهى عنه قبل اشتداده وحتى للغاية فما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيكون جائزا. وقول جاز بيعه مطلقا يبين الإطلاق قوله وبشرط التبقية، وبشرط التبقية. طيب، وبشرط القبض من باب أولى، من باب أولى. وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب قبل اشتدى حبه، نقول أيضا له ثلاث حالات كما قلنا فيما كان قبل ذلك. نقول ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يبيعه بشرط القبض، فماذا يصح؟ يصح البيع ويقبض. والثانية أن يبيعه بشرط التبقية، جائز ولا غير جائز؟ جائز، نعم، هو كذا المذهب وغير المذهب فيما أظن. والثالثة أن يبيعه ويسكت، فهو أيضا جائز. والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتري. أما مسألة الضمان وعدم الضمان فسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. وبشرط تبقية: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاب. نعم، للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد، وهذا في الزرع، والجذاب وهذا في الثمر، له أن يبقيه إلى الحصاد والجذاب. طيب، وله أن يجذه قبل، لماذا؟ لأنه ملكه، المشتري أملك الثمر، له أن يجذها قبل أن يأتي أوان جذها، وله أن يبقيها حتى يأتي أوان جذها. وكذلك في الزرع، له أن يحصده قبل وقت الحصاد، وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد، لأن الأمر لأنه ملكه. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل، يعني بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاب، فإن تضرر فليس له ذلك. ويقال إن ثمرة النخل إذا لم تجذ في أوان جذها ضر النخلة، فإذا ثبت قلنا للمشتري إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تجذ ولا يمكن أن تؤخر لما في ذلك من الضرر. كذلك بالحصاد، جاء وقت الحصاد وقال أنا ما عندي الآن مكينة تحصد ولا عندي آلة، يقول لا بد أن تحصد. الرجل يقول فرغ الأرض، أنا أريد أن أزرع الأرض زرع آخر، نقول نعم له ذلك. إذن قول المؤلف تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك. نعم، ويلزم البائع سقمه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. يلزم البائع سقي، سقي إيش؟ سقي الزرع وسقي الثمر، والمراد سقي الشجر، لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك بأن تكون الوقت حارا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير، فنقول يلزم البائع يا عبد الله بن عوض وشلزم أن يستطيعه حتى وإن تضرر الأصل. يقول وإن تضرر الأصل. فإن قال قائل كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الأصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كنا ما في هذا ضرر، ما في مضار. البائع باع، والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى متى؟ إلى جذا. فهو الذي أزم نفسه بذلك، وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه. وقول المؤلف إن احتاج إلى ذلك، مفهومه إن لم يحتج فإنه لا يلزم، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج. نعم. ويلزم البائع سقيه إذا احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن اتلفه آدمي إلى آخر. إن تلفت الضمير يعود على الثمرة، إذا تلفت بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمر، برد أسقط الثمر، جند لا يمكن تضمينه كذلك أفسد مثل آفة السماوية، لأنه لا يمكن تضمين هذا الجند، هذا الجند جراد أكله. المهم أن الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ أن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمنه. طيب، إذا تلفت بآفة سماوية، لنضرب مثلا بأن الله تعالى أنزل بردا حتى أسقط جميع الثمر، تلف هنا بآفة سماوية. يقول مالك رحمه الله بطل نعم رجع على البائع، رجع على البائع. من اللي يرجع؟ المشتري يرجع على البائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بوضع الجوائح. اللفظ الاول مفصل، اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإن قال البائع كيف أضمن وهو في ملك المشتري، قلنا لأن بيعك إياه التزام منك إلى حفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت جذا، حتى يأتي وقت جذا، فهي الآن في حفظك. وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجدها وله أن يبيعها، لكنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجدال. طيب، إذا قدر أن المشتري تهاون في جذبها في وقت الجدال حتى جاء المطر فأفسدها، فهل يرجع للبائع؟ لا يرجع. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط، والبائع يقول خذ جذ النخل، تقول انتظر انتظر. طيب، فإذا قال المشتري أنا لي سيارات أجذ النخل وأحملها ولم تأتي السيارات بعد، وترك حتى فات وقت الجذاب وتلفت بآفة سماوية، هل يرجع أو لا؟ لا يرجع، لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء. إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القنوان تغير حشا، صار حشفا، فهل يضمن البائع النقص؟ عجيب، بعض الناس يقول لا وبعض الناس يقول نعم، والصواب أن نقول نعم يضمن النقص، لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض. هذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمان النقص على من؟ على البائع. فإن كان النقص بسبب المشتري، المشتري لا يعرف يجني ويخرب، فكان يمسك التمرة ويعرها حتى الشماريخ تتشقق ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟ ليش؟ لأنه من فعل المشتري، لأنه من فعل المشتري. ولهذا يراقب الفلاحون، يراقب الذين يخلفون الثمرة، إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا نحن لا ضمن عليه، التفريط من المشتري والذي أفسدها. نعم. ثم قالوا وإن أتلفه آدمي، نفسح المجال للسؤال. نعم. نعم. كيف؟ ما إيش؟ يلقط. كيف؟ نعم. نعم. المذهب أنها تبطل، والصحيح أنها لا. نعم. وش معنى مطلق؟ يعني بشرط التغطية أو بشرط القطع أو بالسطور. نعم نعم. بعد أن بدأ صلاحه، بعد أن بدأ صلاحه صلاح الثمر هنا، لا ما يصح، لأنه إذا شرط 10 أيام صار البيع ينعقد بعد 10 أيام، وما نما في هذه المدة مجهول. أي بلى بدا بالصلاح، لكن هذا ينمي ويزداد. أما ثمر نقد فهو قليل جدا، إذا نما بعد بلوغ الصلاح إنما هو نماء قليل. نعم. بأن هنا
ثم أصبحت أكثر
السماوية،
هذا
الجائح
على
البائع، حتى هذا الشرط في صحته نظر، لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي مانث، قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل، لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر ما يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهالة الثمن. والله هو للبطلان أقرب. نعم. إذا اشتراه مع أصلها، يعني مثلا اشترى النخل وهي ثمر، فليس على البائع ثمر. نعم. إيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت من أخيك ثمرا وهذا لم يبتع ثمر، هذا باع قصده والثمر له، ولهذا ما لا أحد يفكر أنه يضمن البال، لأن انتقلت الشجرة بثمرتها. نعم.
إذا باع الزرع حق البقاء إلى الحصاد فتأخر المشتري
و... يعني بعد اشتري حقه، اشتري حقه
تأخر المشتري عن الحصاد. والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصول الآخر، فهل نوى أن يبيعه على آخر في هذه الحالة؟
البائع ما يبيع، لكن يجبر، يجبر المشتري على أن يحصده.
للبائع
أن
يحصده تكون
أجرة
على المشتري؟
ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة ويجبره.
اشترى مشتري التمر ثم عند جذاز انكسر شجرة البائع.
إيش؟
عند جذاز التمر.
نعم.
انكسر شجرة، هل عليه الضمان؟
كسر الشجرة.
يعني انكسر.
إذا استمر
كسر
الشجرة في الأخير. النخلة ما تنكسر
منها.
الشجر يمكن. الشجر يمكن. فعليه ضمان. ضمان الشجر. من كسر. ضمان الشجر. من كسر. إذا إيش؟ نعم. أبدا إذا صرح على شيء ما هي أصلا.
شيخ بارك الله خير، إذا اشترى مشتري ثمارا واحتاج الأصل إلى سقيا فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون عن الى ما بعد
الجدال،
يعني هل يضمن المشتري
وان يتضرر تضررا اذا تاخر المشتري في الجدال عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري لانه هو الذي فرط. نعم، شرط المشتري ان يبقى ونتكلم عليه ان شاء الله بعد. اللهم رب هذه الدار السلام وصلى الله عليه وسلم محمد الوسيط. رجل اشترى فراخة فخذ نخل وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح، لأن الذي ينمو مجهول فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به، لأن هذا النماء نماء يسير ومعلوم أو يكاد يكون معلوما، ولا يعد الناس هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به. نعم.
إذا الذي عليه الجذاب يتضرر بالسقي الأصل لا تضر الثمر وإنما فوات كمال كما يقول القشر ونحو بسبب الماء، فهل يلزم صاحب الأصل أن لا يسقي في هذا الوقت؟
أي نعم، إذا علم أن سقي الأصل يضر الثمرة فإنه يمنع،
لأن
أي مخ المهم يضر، فهذا إذا كان ضمانه على البائع فمعلوم أن لا يجوز أن يمكن مما يضر. نعم.
لو أن الإنسان اشترى ثمرة، اشترى ثمرة وقال للبائع إن أذنت أن تبقى إلى آخر الجلال فأذن البائع، وقال له المشتري
يعني بعد بدو الصلاح.
نعم. وقال له المشتري على الإطلاق سواء أصابها جائحة أو لم تصيبها جائحة في المبلغ،
هذا لا يصح الشرع لأنه خلاف ما ثبت في الشرع، ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة، لأنه إذا شرط البائع على المشتري أن لا يردها في الجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد. أسألك يا أخي، إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يردها بالجائحة الثمن ينقص أو يزيد؟ السؤال ياس ينقص ولا يزيد؟ إذا قال البائع للمشتري أشترط عليك أنها إذا أصيبت بجائحة فإنك لا ترجع عليه، الثمن يزيد أو ينقص؟
يزيد.
يشتغلون؟
ينقص.
ينقص. ينقص ما في شك. إذا نقص مثلا إذا قدرنا أنه لو رجع على البائع تساوي 100 وإذا اشترط عليه أن لا يرجع تساوي 80، فهنا قد تصيبها الجائحة بأكثر من 20، لأن الذي الفرق الآن 20%، قد تصيبها جائحة بأكثر من 20 وقد لا تصيبها جائحة، فإن أصيبت بجائحة أكثر من 20 فالمتضرر من؟
المشتري،
وإن لم يصبها فالمتضرر البائع، وحينئذ يكون هذا شبيها بالميسر والميسر حرام. إيه نعم.
هل يشترط مراغات المشتري؟
هذا بعد أن يقع، بعد أن يقع تقع الجائحة لا بأس أن تسامح. انتهى الوقت. اسمي عندنا. طيب.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف.
المتلف.
ومطالبة المتلف.
خير مشتر.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف.
بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف. يعني الإمضاء تابع لمبادئه. نعم.
بين الفسخ
والإمضاء ومطالبة المتلف.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
عندنا الثمر ثمرات، لا أنا عندي أصح، لو كان ثمرات لقال أن يبدو فيها النضج. في بقية الثمر،
وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا بدأ الصلاح في الثمر يا عبد الله عوض، كم صورة لبيع؟ نعم نعم. الأولى قطع شراهي، نعم، أن نبيعه مطلق. ما معنى مطلقا؟ يعني لا يشرف بقاء ولا قطعا. طيب هذه واحد. نعم. ما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ نفهم السؤال، باعه بعد بدو صلاح فله ثلاث صور، فما هو الجائز من هذه الصور الثلاث؟ وصورتان بقيتان. يحيى كلها جائزة. القاط شرط القاط هو التبقية والإطلاق. ما هو ما هي الحال التي يفرق فيه يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل بدو صلاح فصل. إذا باع الثمر مو العين.